إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اعتذر جمع من الإخوة الذين يحضرون هذا الدرس، ولذا ما أحببت أن أحرمهم درس صحيح الإمام مسلم. وأتذاكر إياكم في مسائل الجمع بين الصلاتين، ويكثر الحديث عنها، ويا للأسف يكثر الخبط والخلط فيها. وسأعتمد فيما أذكر على كلام الأئمة المحققين، وهذا يحتاج مني إلى مقدمة يسيرة ينبغي أن تكون مستقرة في عقول وقلوب طلبة العلم النبلاء، وأرجو أن نكون منهم جميعا. ثبت عن عمر بن عبد العزيز وابن القاسم وغيرهم أنهم أحبوا الخلاف الذي جرى بين الصحابة في مسائل الفقه. ووجه الشاطبي في كتابه الموافقات أن هذا الحب ليس لذات الخلاف، وإنما لأنهم سبقوا في وقوع الخلاف، فمن جاء بعدهم معذور كما أنهم معذورون. والحق في جميع المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما وحديثا في قول واحد، ومقولة أن كل مجتهد مصيب على ما تبين لنا من دروس الأصول ليست بصواب، وأن هنالك فرق بين الإصابة والثواب، الثواب شيء والصواب الخطأ شيء آخر. ولا يلزم من وجود الثواب الواحد أن القول الذي قال به القائل صواب، بل قال أبو إسحاق الإسرائيلي فيما ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى عن مقولة أن كل مجتهد مصيب قال أولها صفصفة وآخرها زندقة. أقول إن الخلافة الحاصلة بين الأئمة الربانيين والعلماء المحققين والفقهاء المعتبرين امتداده على اختلاف الأعصار والأمصار ينبغي أن يكون عند الموفقين من الخلاف المستساغ. وهذا الخلاف المستساغ نذكره بثمرته لا بماهيته. كل خلاف وقع بين العلماء المعتبرين الآخذين بالدليل البعيدين عن التقليد، وبقي هذا الخلاف ممتدا، والخلاف بقي حاصلا بين أئمة كل عصر، فهذا النوع من الخلاف لا بد أن يكون مستساغا. وجل هذا النوع من الخلاف يدور إما على مسألة فيها أدلة متجاذبة، وإما على مسألة نازلة تتجاذبها القواعد، وإما على مسألة فيها نصوص والنصوص ضعيفة وضعفها يسير، إما أن تمشى وإما أن لا تمشى. جل ما يقع بين علماء العصر الربانيين الكبار من الخلاف إنما يدور أصله وحقيقته في هذه المسالك الثلاثة، إما أن هنالك مسألة تكاثرت وتواردت فيها الأدلة فتجاذبت فكل أخذ بدليل، وإما أن هنالك مسألة نازلة وخرجها كل على قاعدة فتجاذبت القواعد، والخلاف الثاني أوسع من الأول، وإما أن هنالك نص في المسألة ولكن هذا النص إما أنه ضعيف ضعف يسير يقبل أن يكون حسنا أو حسنا لغيره أو أن يبقى على ضعفه، فمن حسن نحى منحا ومن ضعف نحى منحا، وهذا الخلاف قطعا معتبر، ومن لم يعتبر مثل هذا النوع من الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه كما قال قتادة. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض أنه من يعيش منكم في الطيرة اختلاف كثيرة، وأخبر عن الدواء فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. السنة النبوية لا نزاع في حجيتها عند الموفقين، تطبيقها يعتريها شيء من غموض، فذكر سنة الخلفاء الراشدين بمثابة الأمثلة التطبيقية العملية للقاعدة الرياضية، قاعدة تتسع مدارك والفهوم تتسع لها بكثرة التطبيقات العملية، ومن سمات الدين أنه عملي، وكل من تكلم في مسائل الدين مغمضا العين عن هذه السمة جنح نحو الفلسفة وأبعد. وجود انفرادات شيخ الإسلام ابن تيمية في عصره التي أصبح علما على الخلاف فيها مع فقهاء عصره إلا لأنه أراد اليسر والخير للأمة، فانتقى رخصا تناسب ذاك الزمان ولا سيما طواف الحائض وغير ذلك، في سلسلة ينتبه إلى ما قلت من ثبرها وفحصها. مسألة الجمع بين الصلاتين لم يقع خلاف بين علمائنا المعتبرين في هذا الزمن، فعلماؤنا المعتبرون الأئمة التي أجمعت الكلمة على فضلهم وعلى ديانتهم وعلمهم وتحريرهم وبعدهم عن التقليد وتعظيمهم للدليل وحب السلف، أمثال مشايخنا شيخ ابن باز، شيخ العثيمين، شيخ الألباني وغيرهم من تلاميذهم الذين نهجوا نهجهم وساروا على دربهم، ما عرفنا عن واحد منهم قال بأن الجمع غير مشروع. من الأئمة المعروفين بالاعتناء بالدليل ممن أنكر مشروعية الجمع الإمام الشوكاني محمد بن علي المتوفى سنة 1250 من الهجرة رحمه الله. وكان الشوكاني في اليمن بين زيدية، والزيدية مذهبهم في الجمع كمذهب الرافضة، وهم يجمعون بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة بسبب وبغير سبب سفرا وحضرا، ويخصون مقدار أداء أول مقدار أول 4 ركعات بعد زوال الشمس يجعلونه وقتا خاصا بالظهر، وبمقدار أداء 4 ركعات قبل غياب الشمس يجعلونه وقتا خاصا بالعصر، وما بين ذلك الوقت مشترك بين الصلاتين، وكذلك بين المغرب والعشاء مقدار أداء 3 ركعات بعد غياب الشمس وقت خاص بالمغرب، مقدار أداء 4 ركعات قبل غياب الشمس وقت خاص بالعصر، وما بين ذلك الوقت مشترك عند الزيدية. توسع الزيدية والرافضة ورأى الإمام الشوكاني أن الناس قد غالوا وتساهلوا، فكتب رسالة سماها تشريف السمع بإبطال أدلة الجمع، فطلبتها ولم أظفر بها للآن، وقرر فيها كما ذكر في كتابه النيل والسيل أن الجمع جمع فعل لا جمع وقت، وجمع الفعل هو الجمع الصوري نصلي الظهر والعصر فنوقع الظهر في آخر وقت الظهر بحيث يسلم الإمام فبتسليمه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ثم نقوم ونصلي العصر في أول وقت العصر، وهكذا المغرب والعشاء. هذا الجمع الصوري. وكذلك قال به الحنفية خلافا لجماهير الفقهاء والأئمة الثقات المتبوعين، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وسائر مذاهب الصحابة على مذهب ابن مسعود، وأبو حنيفة يكثر من الاعتماد على مذهب ابن مسعود وتلاميذه مرورا بالنخعي وبشيوخه من الكوفيين. فمذهب جماهير العلماء على أن الجمع جمع وقت، يؤذن الظهر نصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، وهذا جمع التقديم، أو نؤخر الظهر إلى العصر فنصلي الظهر والعصر في وقت العصر في الوقت، وهذا جمع التأخير، وكذا بين المغرب والعشاء. تعرض الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام لمسائل كثيرة جدا في انفرج بها الحنفية، لا سيما الحنفية، بعض الفقهاء ولا سيما الحنفية، فأخذوا ببعض النصوص وتركوا بعضا منها. ومن بين المسائل التي تعرض لها الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين مسألة الجمع بين الصلاتين. الحنفية عندهم أصل، وأنا أخاطب طلبة علم، أن الأصل عندهم أن العام القطعي من الكتاب أو من السنة المتواترة لا يقوى على تخصيصها الأحاد الظني، وقالوا أحاديث الجمع ظنية وأوقات الصلوات قطعية في الكتاب والسنة المتواترة في حديث جبريل لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر، وفي الرواية الدارقطني الصلاة الأولى، فالصلاة الأولى هي الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت، بمعنى أن الصلاة كل صلاة من الصلوات الخمس لها أول وآخر. فقالوا هذه الأحاديث قطعية لا تقوى أحاديث الجمع عليه. نصب معهم ابن القيم ميدانا في الإعلام أقرأه عليكم موضحا بعض ما يريد، ثم سأنتقي بعض الكلمات الجسام والتي فيها الفوائد العظام في مسائل كثر فيها الخصام وارتفعت فيها الأصوات بالنكير، وأصبح بعض من لا يعرف قواعد الخلاف بين العلماء يقسم أيمانا أن من جمع بين الصلاتين فإنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر، فإلى الله مشتكى من عدم التقعيد والتأصيل العلمي ومن عدم سعة القلوب. خلاف يا إخوة، خلاف العلماء خلاف عقول، وخلاف العوام خلاف قلوب، وفرق كبير بين خلاف العلماء وخلاف العوام. أن طالب علم من خالفك في رأيك لا تتشنج، وسع صدرك وتمنى أن يكون الحق معه وتحرر واسمع، فإما أن تصوبه فلك الأجر، وإما أن يفيدك فظفرت بالأجر والصواب. ولذا من بديع كلمات الإمام الشافعي يقول ما نظرت أحدا إلا ووجدت أن الحق معه. ومما يعجبني كلام سمعته من بعض تلاميذ الشيخ الشرقيقي محمد الأمين رحمه الله، قال زار كان شيخ محمد الأمين في مجلس الشيخ ابن باز رحمه الله، فجاء رجل يستفتي في الطلاق، وكان الشيخ الشنقيطي يرى وقوع طلاق البدع، الشيخ ابن باز لا يراه، فأجاب الشيخ ابن باز بالجواب المقتضب على عادته رحمه الله وما توسع. فأراد بعض الجالسين أن يثور الشيخ الشنقيطي، والشيخ يتكلم في مسألة يحتاج أحيانا إلى ساعات ولا ينتهي من التقرير من ساعة حافظته وشدة استحضاره. فعلم الشيخ الشنقيطي في هذا المجلس الجالسين أدبا جما، فقال الحمد لله الذي يسر الله لهذا المستفتي الشيخ ابن باز ليرفع عنه العسر ويفتيه بما فيه يسر له. فخلاف العلماء خلاف معتبر، خلاف العلماء خلاف معتبر. وكما قال شيخ الإسلام كلما ازداد علم الرجل تفطن إلى حجج مخالفه فاتسع صدره وعذر مخالفه. أما أن تضيق الأفق وأن ينادى على من يجمع بين الصلاتين بأنه فاسق أو فاجر، وقد يخرج بعض من يكفر تارك الصلاة يقول عنه كافر ولازم المذهب ليس المذهب، هذه مصيبة وطامة، فيا الله يا غوثاه من غربة العلم وقواعده. قال خطيب في بلادنا على المنبر لما تعرض لتحديد النسل، قال المرأة التي تضع المولد يزيد مدة حيضها وهذه يفوتها بعض الأيام، وبناء على أن تارك الصلاة كافر فهذه كافر، لوازم وتشقيقات وكلمات يترفع عنها العقلاء. ولكن هذا شأن من لم يطلب العلم، وشأن من قدمته الأيام لملابسات وظروف وأشياء تقدمته وهو لا يستحق هذا التقديم. فإذا الله بشكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم ومعجر على هذا الاستطراد، يقول في الإعلام بعد أن ذكر عدة أحاديث منها حديث عبد الله بن عباس في الجمع بين الصلاتين، يقول كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها، فردت بأنها أخبار أحد، وأوقات الصلاة ثابتة بالتواتر كحديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وصلاته به كل صلاة في وقتها، ثم قال الوقت ما بين هذين الوقت، الوقت ما بين هذين، قال فهذا في أول الأمر بمكة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالسائر في المدينة سواء، صلى به كل صلاة في أول وقته في أول وقتها وآخره، وقال الوقت ما بين هذين، وقال في حديث عبد الله بن عمرو وهو عند مسلم وسيأتينا وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا عند مسلم، وفي رواية بعدها أوردها مسلم ووقت صلاة العشاء إلى عامة الليل. قال وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها، ويكفي للسائل وقد سأله عن المواقيت ثم بينها له بفعله الوقت ما بين هذين، فهذا بيان بالقول والفعل، وهذه أحاديث محكمة صريحة صحيحة في تفصيل الأوقات مجمع عليها بين الأمة، وجميعهم احتجوا بها في أوقات الصلاة، فقدمتم عليها أحاديث مجملة محتملة في الجمع غير صريحة فيه، لجواز أن يكون المراد بها الجمع في الفعل، وأن يراد بها الجمع في الوقت، ممكن فعل وممكن الوقت، فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل؟ وهل هذا إلا ترك للمحكم وأخذ بالمتشابه وهو عين ما أنكرتموه من هذه الأمثلة؟ يقول ابن القيم: فالجواب أن يقال الجميع حق، فإنه من عند الله، وما كان من عند الله فإنه لا يختلف. فالذي وقت هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع لأمته بقوله وفعله، فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. والأوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله نوعان بحسب نوع أربابها: أوقات السعة والرفاهية، وأوقات العذر والضرورة، ولكل منهما أحكام تخصها. وكما أن واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز، فهكذا أوقاتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم وقت النائم والناس حين يستيقظ ويذكر أي وقت كان، وهذا غير الأوقات الخمسة. وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين، وقت الظهر والعصر مشترك، وقت المغرب والعشاء مشترك، وقت الفجر وقت مستقل. ولذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر، ولا بين العشاء والفجر، ولا بين العصر والمغرب، لأن الجمع لا يكون إلا في الوقت الذي يقبل الشركة: الظهر والعصر من جهة، والمغرب والعشاء من جهة. قال: وكذلك جعل أوقات المعذورين ثلاثة: وقتين مشتركين ووقتا مختصا. فالوقتان المشتركان لأرباب الأعذار هما أربعة لأرباب الرفاهية، وهذا قول وسط عدل بين من غلا ومن جهى، بين من تساهل كالرافضة ومن شدد كالحنفية. هذا سمة لأهل السنة وهي الوسطية بين متساهل ومتشدد. قال: ولهذا انظروا إلى العلماء الربانيين كيف يؤصلون ويقاعدون، وكيف يربطون بين الكتاب والسنة. وظفرت بمقالة للشافعي تعجز العلماء، وتفصيلها يحتاج إلى مئة من المجلدات. يقول: ما من مفصل في السنة إلا وله صلة بكتاب الله. لكن من يعلم من يفصل؟ انظروا لتأصيله وتفصيله وربطه بين الكتاب والسنة. يقول الإمام ابن القيم: ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين، خمسة وثلاثة في نحو عشر آيات من القرآن، فالخمسة لأهل الرفاهية والسعة، والثلاثة لأرباب الأعذار. وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه وبيان أسبابه، فتوافقت دلالة القرآن والسنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة التشريع وما اشتملت عليه من المصالح. فأحاديث الجمع مع أحاديث الإفراد بمنزلة أحاديث الأعذار والضرورات مع أحاديث الشروط والواجبات. فالسنة يبين بعضها بعضا، لا يرد بعضها ببعض. ومن تأمل أحاديث الجمع وجدها كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل، وعلم أن جمع الفعل أشق وأصعب من الإفراد بكثير، فإنه ينتظر بالرخصة أن يبقى من وقت الأولى قدر فعلها فقط، بحيث إذا سلم منها دخل وقت الثانية فأوقع كل واحدة منهما في وقتها، وهذا أمر في غاية العسر والحرج والمشقة، وهو مناف لمقصود الجمع وألفاظ السنة الصحيح وألفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده كما تقدم. وبالله التوفيق. الجمع بين الصلاتين عبادة، مصطلح شرعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة أمام الصغير والكبير والذكر والأنثى، من كان له قدم سبط في الإسلام ومن كان حديث قدم ومن كان حديث عهد في الإسلام، وأمام الأعراب والجهال ومن لم يعرف كبير شيء عن الإسلام، فهو سنة صريحة صحيحة ما يجوز العدول عنها أبدا، ولا يجوز أن يقال ما أدرانا أن الجمع كان كذا وكذا. فلو أننا فتحنا هذا الباب وكلما ورد كلما كل سنة وردت طلبنا التفصيل فيها ومعرفة ما أراد بها الشرع وأغفلنا باقي النصوص، فإن الشريعة لا تسلم لنا، فالشريعة قواعد عامة مضطردة، فمتى ورد الجمع في حديث فالمراد به الجمع في سائر الأحاديث. وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 24 صفحة 77 فعل ابن عباس فقال: فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر، وقد استدل بما رواه على ما فعله، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، ولكن كان ابن عباس في أمر مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته، ورأى أنه انقطع ونزل فاتت مصلحته، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة بغير خوف ولا مطر، بل للحاجة تعرض له كما قال: أراد أن لا يحرج أمته. وقال أيضا في الصفحة نفسها من الجزء نفسه لما ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة وهو جمع متواتر، قال: ومعلوم أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم يكن لخوف ولا لمطر ولا لسفر أيضا، فإنه لو كان جمعه للسفر لجمع في الطريق، ولجمع بمكة كما كان يقصر بها، ولجمع لما خرج من مكة إلى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولم يجمع بمنى، ولا جمع بها بعد التعريف أيام منى، بل كان يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب ويصليها في وقتها، ولا جمعه أيضا كان للنسك، فإنه لو كان كذلك لجمع من حين يحرم، فإنه من حين إن صار محرما، فعلم أن جمعه المتواتر بعرفة ومزدلفة لم يكن لمطر ولا لخوف ولا لخصوص نسك ولا لمجرد سفر، فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن أمته، فإذا احتاجوا إلى الجمع جمعوا. ومن كلمات الطيبة التي فيها تحقيق وفيها فائدة جسيمة ما ذكره العلامة المحقق أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي، قال بعد أن ذكر أسماء من جوز الجمع من المذاهب والعلماء المعتبرين، قال بعد أن ذكر الجواز قال: وهذا هو الصحيح الذي يؤخذ من حديث ابن عباس، وأما التأول بالمرض أو العذر أو غيره فإنه تكلف لا دليل عليه، وفي الأخذ بهذا جواز الجمع للحاجة رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرهم أعمالهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصلاتين ويتأثمون من ذلك ويتحرجون، ففي هذا ترفيه لهم وإعانة على الطاعة ما لم يتخذه عادة كما قال ابن سيرين. العجب من أقوام ينكرون الجمع بين الصلاتين، قالوا جاء أنس والنبي، جاء أعرابي حديث أنس الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وشكى القحطة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأمطرت أسبوعا ولم يذكر أنه جمع، فنجيبهم بأنه لم يذكر أنه لم يجمع، لم يذكر في خلال الأسبوع أنه جمع ولم يذكر أنه لم يجمع، فنحتاج دليل من الخارج حتى يثبت فيثبت الجمع عن النبي. وأما جمع الجمعة مع العصر فأيضا من المسائل التي وقع فيها الكلام الكثير، وحديث عبد الله بن عباس صحيحين جمع 7 و8، و7 أي بين المغرب والعشاء، و8 أي بين الظهر والعصر. فقال المانعون الجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر 6، وهذا الجمع لا يجوز، وهذا الجمع لا يجوز. وسمعت بعض فقهاء العصر يطلق القول بأن الجمع بين الجمعة والعصر لم يقل به أحد من الفقهاء، ولذا في الطبعة الثانية من كتاب الجمع بين الصلاتين طولت في النقولات عن الفقهاء الذين جوزوا الجمع بين الجمعة والعصر. فالمذهب المشهور وهو المقرر عند الشافعية جواز الجمع بين الجمعة والعصر، وبالتأمل في المسألة تفريعا على التقعيد السابق الذي ذكره ابن القيم وسبقه إليه شيخه ابن تيمية رحمه الله، الذي أراه أن الجمعة متى صليت في الوقت الذي يقبل الشرك مع العصر، أعني متى صلينا الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس جاز جمعها مع العصر، ومتى صليت في وقتها المختص بها قبل زوال الشمس وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فحينئذ لا يجوز أن تجمع مع العصر. مثلا يقول الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين الجزء الأول صفحة 400 و401، يقول يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر للمطر، فإذا قدم العصر فلا بد من وجود المطر. قال صاحب البيان، صاحب البيان العمراني من علماء الشافعية، ولا يشترط وجوده في الخطبتين، وقد ينازع فيه ذهابا إلى جعلهما بدل الركعتين. وقال إن أراد تأخير الجمعة إلى وقت العصر جاز إذا جوزنا تأخير الظهر، فيخطب في وقت العصر ويصلي. حتى من جوز جمع التأخير يجوز صلاة العصر في وقت صلاة الجمعة في وقت العصر. ويقول الخطيب الشربيني في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الجزء الأول 151، ويجوز للحاضر أي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا، أي لو كان المطر ضعيفا بحيث يبل الثياب كثلج وبرد الدائبين، أن يجمع ما يجمع في السفر ولو جمع مع العصر. وهذا كذلك موجود في فتح الجواد، ويجوز جمع العصر إلى الجمعة بعذر المطر وكذا بعذر السفر على الأوجه. في نصوص كثيرة موجودة في كتب الشافعية كحاشية البيجوري على شرح ابن القاسم، بل ذكر المرداوي حاشية البيجوري الجزء الأول 214، بل ذكر بعض علماء الحنابلة احتمالية جواز الجمع بين الجمعة والعصر عند الحنابلة كما هو مذكور في تصحيح الفروع الجزء الثاني صفحة 98. الشاهد من هذا كله أن الجمع بين الجمعة والعصر مخطئ من أطلق القول بأنه لم يجوز لم يجد ذلك أحد من الفقهاء. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يجوز جمع الجمعة مع العصر، ومن نظر إلى السبب أراد أن يخرج أمته تأكد له ذلك. مما يستفاد لمشروعية الجمع بين الصلاتين كما ذكر الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد أن الجماعة واجبة. لما طرأ عذر قد يمنع بعض الضعفاء من حضور الجماعة الثانية جوز الشرع نقل الصلاة من وقتها إلى وقت الذي قبلها قبل الشركة كما قلنا. فدل ذلك على أن الصلاة في جماعة في عرف الشارع مقدم على أدائها في الوقت، والأصل في أدائها في الوقت الوجوب، فأداؤها في الجماعة الوجوب. ولذا الجمع بين الصلاتين في الأعذار النوعية العامة لا يشرع إلا في جماعة، والجماعة أطلقت في عند السلف كما قال الكشميري في فيض الباري، فليس المراد بها جماعة المترفهين في البيوت، وإنما الجماعة في المساجد. والمساجد ثلاثة أقسام: مسجد الجامع ومسجد ومصلى. والمسجد الجامع والمسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة، والمسجد غير الجامع هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس من غير الجمعة. والمسجد الجامع والمسجد غير الجامع وقفهما وقفا مؤبدا، والمصلى هو المكان الذي خصص لإقامة الجماعة ووقف وقفا مؤقتا. الفرق بين المصلى والمسجد أو المسجد الجامع أن المصلى وقفه مؤقت، والمسجد أو المسجد الجامع وقفه مؤبد. فالجماعة تجوز في المكان الذي تسقط فيه الفريضة، فريضة الجماعة، فيجوز الجمع بين الصلاتين في المسجد الجامع والمسجد والمصلى العام. مصليات اثنان. هذا أخي يسأل يقول هل يجوز الجمع في مصلى المستشفى مع العلم أنه لا يصلى فيه الجمعة؟ طالب العلم الذي يعرف أحكام الفقه في الجمع بين الصلاتين يقول أن كلمة مع العلم أنه لا يصلى فيه الجمعة هذه كلمة حشو لغو لا فائدة بها، لأن مساجد المسلمين في العهد الأول ما كان تقام الجمعة في كل حي أو في كل مدينة إلا في مسجد واحد، وباقي المساجد تقام فيها الصلوات الخمس دون الجمعة. فلا يلزم أبدا لصحة الجمع في مصلى أن تقام فيه الجمعة أبدا، ما أحد يقول بها. لكن المصليات قسمان: مصلى عام وقفه عام، من فرق منه لا تقطع يده لأن له فيه شبهة ملك. مصلى خاص لا يدخل إليه إلا بهتك حرز، ومن فرق منه تقطع يده ويقام عليه الحد، وهو مصليات خاصة مثل مصليات البيوت، مجموعة من موظفين في شركة يصلون في غرفة، من أراد أن يدخل يهتك الحرز ويستأذن. فالمصليات العامة لا تحتاج للجمع، لا يقال بمنع الجمع فيها، مثل مصليات الأسواق، مصليات الكراجات، مصليات المجامع، مصليات المستشفيات، مصليات الجامعات، الكليات، فهذه مصليات عامة لا يقال بالداخل فيها إلى أين، ولا يحتاج الداخل إلى إذن، والجماعة فيها إن صلاها المصلي تسقط من ذمته بخلاف بصليات الخاصة صلى البيت أو ما شابه، فهذا لا يجوز الجمع في هذا النوع من المصليات. وهذه مسألة في الحقيقة أتعبتني وأكثرت تطلبها وسألت وراسلت واتصلت، فاستقر القول عندي بعد تأمل بهذا. وأقول من باب وأما بنعمة ربك فحدث، وأنا أبحث هذه المسألة وقد أغلقت علي فترة، رأيت في المنام أني أقرأ في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل، وهو من الكتب المعتبرة عند المالكية، وأنا أقرأ في مبحث الجمع وجدت الجواب واطمأننت وفرحت، فاستيقظت وأنا أذكر الشكل الصفحة وأذكر الكلام، فقبل صلاة الفجر هرعت وأتيت بالمجلد الجمع ونظرت على عجلة، فوجدته يفصل في المصليات وأحكامها ما لا يوجد في الكتاب، فوجدت الجواب فيه مطولا مفصلا، كنت قد مررت به لكني ما فهمته. ويقول مطلب في جمع طلاب الأزهر، هل يجوز جمع طلاب الأزهر؟ فتبين لي أن طلاب الأزهر مصلياتهم أقسام، فمنهم من يصلي في المكان الذي يبيت، ومنهم من يمشي إلى المصلى العام، فبدأ يفصل في حال طلاب الأزهر في زمنه. فلما تمعنت وتأملت الكلام الذي ذكره الدسوقي في حاشيته وأسقطته على المصليات الموجودة هذه الأيام، فرحت واطمأن قلبي إلى التفصيل الذي ذكرت، ومن بركة العلم عزه إلى قائله. فهذا الذي ذكرت تفريع لتأصيل الدسوقي في هذه المسألة. اختار أسئلة الجمع بين الصلاتين. أخ يقول هل اشتراط اتفاق النية والصفة بين الإمام والمأموم ولا يجوز أن يصلي المغرب خلف المصلي العشاء والظهر خلف المصلي العصر؟ هل يجوز الجمع في مصلى عام؟ طلق الجواب. أما بالنسبة للجمع في المسجد، جمع الصلاتين لا يشترط فيه النية، أو بتعبير أدق لا يشترط استحضار النية عند تكبيرة الإحرام الصلاة الأولى كما يقول علماء الشافعية، وهو قول عند المالكية. فالمسبوق الداخل الذي لا يعرف حال الإمام هل يجمع بين الصلاتين أم لا ينوي المغرب، فمتى قام الإمام كبر العشاء وأجزاه ذلك. ومن عجيب ما رأيت في بعض مساجد بلادنا لما يجمع الإمام بين الصلاتين يعلقون يافطة للداخل على باب المسجد جمع بين الصلاتين، إعمالا لإيش؟ لنية لاستحضار نية تكبيرة الإحرام الأولى. وهل المجموعتان صلاة أم صلاتان؟ ما هو حكم المجموعتين؟ صلاة أم صلاتان؟ المسألة تحتاج لشيء من بسط، المسألة تحتاج لشيء من بسط، نأخذها من أكثر من جانب. من حيث النية المجموعتان صلاتان، ويجزئ النية عند تكبيرة الإحرام كل صلاة، والدليل على ذلك أن اشتراط استحضار النية عند التحذير الأولى يجعل الصلاتين المجموعتين صلاتين مستقلتان المجموعتين صلاة واحدة، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما قام وقال قصرت الصلاة النسيت استنبط العلائي أن القصر والجمع لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر الناس، قال أقصر في الصلاة النسي، دل هذا الحديث بدلالة لازم على إيش؟ على أن النبي لما كان يقصر ما كان يخبر. لو كان النبي لما كان يقصر كان يخبر لكان كلامه حشوا ولغوا، فلا يشترط الإخبار، هذه دلالة اللازم. ودلالة المنطوق ماذا يستفاد من قوله أقصرت الصلاة النسيت؟ بدلالة المنطوق أنه تلمس العذر بين يدي الفضلاء والعلماء إن أخطأوا. إذا أردت أن تنكر أو أن ترد خطأ فاضل كأب أو كبير أو أستاذ أو عالم أو عابد أو أمير أو صاحب جاه أو سلطان، فينبغي أن تقدم العذر بين يدي خطأ. هذو اليدين قد أقصرت الصلاة النسيت، قدم العذر قبل بيان الخطأ. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجمع ويقصر ما كان يقصر، وها هو جنبه بعرفة ومزدلفة وصلى خلفه ألوف مؤلفة، وكان منهم ألوف ليسوا علماء ولا فقهاء، وكان بعضهم حديث عهد بالإسلام، ولم يرد في رواية السنة أنه أخبرهم أنه سيجمع أو سيقصر. فحال من لم يسبق له الجمع والقصر، متى حصل عنده الجمع؟ متى؟ عند تكبيرة الإحرام الصلاة الثانية. فإذا لا يشترط للجمع بين الصلاتين إيش؟ استحضار نية، ولا يشترط للجمع بين الصلاتين اتحاد إمام، فالمجموعتان صلاتان فيجوز الجمع بإمامين. وعجب من بعض الأئمة لا يرى مشكلة الجمع ويقول الناس أن رب الجمع يقدم، فمن الخطأ أن يقول أنا لا أرى مشروعية الجمع. لو قال أنا لا أرى مشروعية الجمع ويخرج يأثر، لأنه مكن من هم تحت سلطته في المسجد أن يقيم شيئا عادة وأن يوقع الصلاة غير وقتها، فلا يجوز له شرعا أن يقول أنا لا أرى مشروعية الجمع، ولكن يقول أنا أعتد بخلاف الفقهاء وأرى أن من جمع اتبع رأيا عندي مرجوح، لكنه ما خرج ووقع في إثم أو في باطل. والمجموعتان من حيث الترتيب بين المجموعتين لا بد من إيقاع الترتيب والموالاة في جمع التقديم دون التأخير. في التقديم لا بد أن نصلي الظهر أو ثم العصر، ولا بد أن نوالي بين المجموعتين. وأما في جمع التأخير فيجوز تأخير العشاء تقديم العشاء على المغرب، لأن الوقت وقت العشاء، ويجوز صلاة المغرب ثم صلاة العشاء بعد فترة، ولا يجب الموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير. أما في جمع التقديم فلا بد من الموالاة ولا بد من الترتيب. ولا يجوز الجمع في التقديم ونحن نشك في صحة الصلاة الأولى، فلا بد أن نتيقن من صحة الصلاة الأولى، ثم نقيم الجمع عليها. أما من حيث التسبيح والأذكار عقل الصلوات فالمجموعتان صلاة واحدة، لأنه ثبت في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبح بينهما، بين المجموعتين يسبح بعدهما. فالتسبيح سواء الراتبة أو التسبيح الأذكار تكون للوقت، يعني نسبح 33 ولم نسبح 66 بعد الجمع، جمعنا بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر نسبح 33. والله تعالى أعلم. نسمع الأذان يكون إن شاء الله بعد أن نسمع الأذان. أسئلة في الجمع كثيرة والحمد لله، ولعلي أتعجل في الجواب على بعضها مراعيا أن عاشوراء سنة، وعاشوراء وتاسعاء الأربعاء والخميس أمس اليوم، والحديث الواردة في صيام غد 11 ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وكان واجبا صيامه ثم نسخ بصيام رمضان. الأسئلة في الجمع، أكثر من أخ سأل عن الجمع بين عن أداء صلاة الجمعة في المصليات، لا حرج، يجوز الجمع بين أو يجوز أداء صلاة الجمعة في المصليات العامة، وإذا أديت فيها فما أصبح مصلى، أصبح مسجد حي، مسجد جامع. أكثر من السؤال عن كيفية الجمع بين الصلاتين، كيفية الجمع كما قلنا الجمع بين الصلاتين مصطلح فعله النبي صلى الله عليه وسلم بشهده ألوف، مئات الألوف شهده، مئة ألف من الصحابة في حجة الوداع. فكما جمع النبي صلى الله عليه وسلم نجمع، والجمع يكون كما ثبت في الحديث في جمع عرفة ومزدلفة، يكون بأذان وإقامة، نؤذن بالصلاة ثم نقيم ثم نفرغ من أداء الصلاة الأولى ثم نقيم مرة أخرى، فالجمع يكون بإقامتين وأذان واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. يقول شيخ الإسلام ما تحواه معناه الخوف السفر المطر أعذار، فما سواهما في العذر يجوز الجمع به بدلالة المساواة، لأنه ورد أنه جمع أراد أن يخرج أمته كما قال ابن عباس في الصحيحين. فإذا كان هناك شيء أشد من المطر يجوز بدلالة الأولى، مثل الجمع بالثلج والبرد، مثل الجمع في الليالي الباردة شديدة الورودة، فكم من ليلة باردة شديدة الورودة الحرج يحصل فيها أكثر من بعض الليالي المطيرة. فلو الحديث جمع النبي بالمطر لما جاز لنا أن نجمع في الثلج، لكن قيمة النصوص ما شابه، فالنبي جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا. فلو أن النبي جمع فقط نصص على جمع في صور معينة وبأسباب معينة فالقياس لا يجوز إلى ذلك، لكن وقع التعليل بعدم إحراج الأمة ووقع الجمع الفعلي من غير السفر ومن غير المطر فلم يبقى إلا لعذر عام، فكل عذر يدخل مشقة زائدة عن المشقة المعتادة تلحق ببعض الناس، ويقدر ذلك الإمام، فحينئذ يجوز الجمع بين الصلاتين. هذا أخ يقول هل يفهم من الكلام الذي سمعناه أن الجمع الصوري لم يكن موجودا. ورد أحاديث الجمع الصوري في المستحاضة، لكني وجدت بعض أئمة الجرح والتعديل كأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين يعلان جمع الصوري المستحاضة. تخيل صلي المغرب وتوافق تسليمك مع خروج وقت المغرب، أمر عسر جدا، وإذا انتقل وضوءك مشكلة الصلاة، فأنت تصلي في آخر الوقت. ولماذا نذهب الجمع الصوري والنبي جمع جمع وقت في عرفة بشكل واضح بين؟ وكما سمعتم من كلام شيخ الإسلام ما كان جمعه لسفر وما كان جمعه لنسك، كان جمعه بعرفة لينشغل بالدعاء. ومنع الحاج أو الحاج في عرفة من الصيام، فالخلاصة أن الجمع الوقتي مقدم وأقوى في النصوص من الجمع الفعلي. أخ يقول: ألا يحق لنا أن نتساءل إذا كان الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو بالكثرة التي نفعلها في هذا الزمان، فلماذا كان النقل عن الجمع عزيزا؟ هذا كلام من يحل الغناء. محمد الغزالي عفى الله عنه معاصر يقول: معقول الغناء ظاهرة عند العرب منتشرة متفشية وأنتم لا ترون تحريمها إلا بحديث أو حديثين؟ لو كان الغناء حراما جاءت نصوص كثيرة جدا، شو جوابتنا من تقول هذا الكلام؟ ألا يكفيك الحديث الواحد إن بلغت؟ وما أدراك أنه لا يوجد لهذه الحديث، هذه الحديث التي وصلتنا. وقد ألف العراقي كتابا سماه الدليل القويم على صحة جمع التقديم، للأسف لم نظفر له بأثر ولم نفز عنه بخبر، وليتنا نجده. وألف محمد بن عبد الهادي الإمام الشام تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قيل فيه: لو عاش لكان كالدار قطني. وكان شيخ الإسلام يشكل عليه شيء أو إن خانته حافظته سأله ورجع إليه وهو شاب لم يبلغ العشرين، ومات وهو في العشرينات رحمه الله. ألف كتابا سماه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر، وأخذت تسمية كتابي من كتابه. فقد طرق سمعي أن بعض الناس هداهم الله وغفر لهم قال: هذا الجمع وهذا الكتاب كتاب الجمع الفلطين كتابي، لا يقدر فلان أن يؤلفه، هذا أخذ مخطوطة فلان وإيش أخذ مخطوطته وسرقها، فعفى الله عنه فغفر له. ويا ليتنا نظفر بمخطوطة محمد بن الذهب، أنا أقول عن هذا الكتاب مفقود، ويا ليتنا نظفر بها، فإن ظفرنا بها استفدنا أكثر فائدة. فالأخ يقول: ألا يحق لنا أن نتساءل إذا كان الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي بالكثرة التي نفعلها في هذا الزمان، فلماذا كان النقل عن الجمع عزيزا مع أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء؟ الصحابة نقلوا الجمع، التابعين جمعوا، لكن الأسباب المسوغة للجمع في مكة والمدينة قليلة، بخلاف أسباب الجمع مثلا في بلاد الشام، حتى في مصر والعراق الأسباب أقل من أسباب الجمع في بلاد الشام. والسنة تثبت بالفعل الواحد. هذا أخ يسأل فيقول: رجل صلى في مسجد ولم يجمع في هذا المسجد، فخرج فوجد مسجدا بجانبه يجمع فيه، فهل له أن يلحق بهم؟ نعم، إذا جاز الجمع لهم جاز له. ومن سمات النصوص الشرعية أنها شاملة عامة ثابتة حاكمة فيها العصمة عملية. فإذا جاز الجمع لأولئك جاز الجمع لك ولا حرج. هل يجوز للعروس أن تجمع بين الصلتين؟ الأصل في العروس والعروس الذكر أو من الأنثى؟ الاثنين. الأصل في الذكر أن يمشي مع الناس، يمشي في المسجد يصلي في الجماعة. والأصل في الأنثى أن تبين للناس بالعمل حرصها على الجماعة، هذا هو الأصل. وأما الحديث الذي في الصحيحين للبكر سبع وللثيب ثلاث، فهذا إيش؟ هذا الليالي التي يخصها الزوج إن كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة. هل يجوز الجمع في البرد دون المطر؟ وما الدليل على كيفية الجمع؟ هذا السؤال مرة ثانية، الدليل على كيفية الجمع. الدليل الذي ذكرناه صار مصطلح النبي فعله أمام كل البشر، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرتين، أذن مرة وأقام مرتين. فالجمع بين الصلاتين مثل أي عمل من أعمال الصلاة، مثل الزكاة. لما تقرؤون الزكاة في مصر أو الحج، هل تقولون كيف الزكاة؟ ما خلاص الزكاة ورد نص في كيفية انتهى الأمر. فكل نص ورد فيه الجمع يحمل على فعله، فمن أراد أن يخرجه عن فعله الذي تواتر عنه فهو الذي يحتاج أن يأتي بنص خاص عملا بالاستصحاب. وأما الجمع في البرد والبرد والثلج فسبق الجواب عنه وأنه مشروع. في حال جمع التأخير هل يجوز أن نصلي العصر ثم الظهر؟ سبق الجواب. التأخير يا إخواننا يكون في السفر وفي العذر الشخصي. والأعذار التي تجوز الجمع قسمان: أعذار عامة نوعية لا يلزم أن تصيب المشقة كل شخص بعينه، كالجمع في المطر، فالإمام الذي يدخل في المسجد والذي يمشي تحت صابات تحت مظلة والذي يأتي بالسيارة والذي يمشي على الشارع المعبد ومن كان باب بيته في باب المسجد يجوز الجمع له. لا يلزم أن تصيب المشقة كل شخص، والذي تصيبه المشقة بشخصه أو تتزاحم عليه الحقوق فهذا العذر عذر إيش؟ شخصي. العذر النوعي لا يجوز إلا الجمع بين الظهر والعصر، إلا الجمع التقليدي. وبالعذر الشخصي كالسفر وأي عذر يشغلك عن أداء الصلاة في وقتها فيجوز لك أن تجمع تقديما وتأخيرا. يعني جراح توضأ خرج ليصلي الظهر، جاءت حالة اضطر من أجلها أن يدخل غرفة عمليات ويعمل عملية مدة 4 أو 5 ساعات، هذا ممكن أو ممكن؟ ممكن. هذا ماذا يفعل؟ الصلاة يجمع جمع تأخير ولا إثم عليه. مراقب سير جاءت نوبته بمرور ملك مسؤول، وهذه مسألة واقعة سألني بعضهم عنها، قال إن تركت المكان وذهبت لصلاة الجماعة أحاكم وأسجن. طالب يقدم مرة في السنة امتحان يضطر معه إما أن يجمع وإما أن يفوت الإجابة. فكل عذر شخصي ما لم يتخذ عادة، وهذه الأعذار لا يوجد لها ضابط، فكل أدرى منا بحاجته. يجوز الجمع فيها تقديما وتأخيرا، ولا يشترط للجمع الجماعة بخلاف العذر النوعي. فالعذر النوعي لا يلزم أن يقع كل من جمع في المشقة، فالشاب القوي وبعض الناس يمشي دون أن يلبس كبير شيء في الثلج يجمع يجوز. ليش؟ لأن العذر بإيش؟ بنوع العذر. المعتكف في المسجد يجمع تبعا لغيره لا استقلالا به. من جلس في المسجد معتكفا فجمع الإمام فله أن يجمع بجمع الإمام تبعا للناس لا استقلالا به. جزء الأسئلة التي جاءت سبق الجواب عليها. من جمع وبقي في المسجد حتى أذن العشاء هل يجمع؟ نعم يجمع. من إذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد وكنت قد أديت الفرض فلا يجوز لك أن تتهبها بالشيطان وأن تخرج من المسجد. وقد أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد ذات يوم فتعجل شابان فصليا في رحليهما ثم جاء المسجد فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى فجالسا في ناحية من نواحي المسجد فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولما تفقد الناس رآهما فاستدعاهما فسألهما ما بالكما؟ فقالا لقد صلينا. فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يصليا الجماعة ولا يتخلفا عن الجماعة. ولذا إذا رأيت الإمام قد تساهل في الجمع بين الصلاتين صلي النافلة وانصحه، وإن كان فعلك يحسب عليك لعلم الناس بفقهك وعلمك فقم وافعل كما فعل ابن مسعود. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال صلى ابن مسعود خلف عثمان فأتم عثمان فوقف ابن مسعود بالناس خطيبا وقال لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وهانذا أصلي أربعة، فيا ليت حظي من أربع ركعتين متقبلتان، إن الخلاف كله شر. فإذا رأيت الإمام قد توسع في الجمع بين الصلاتين فافعل كما فعل المسلم. وأذكر أني صليت مرة العيدة في مسجد فقام الإمام وجمع الجو مشمس، فقلت ليش تجمع؟ قال حتى يتمكن الناس من زيارة بعضهم بعض. قلت هذا المقضى قاهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل، فلو كان فهمك صحيحا لنقف. فقال يقول بهذا الشيخ عبد العظيم في كتابه الوجيه. لا إله إلا الله. الشيخ عبد العظيم حفظه الله وبارك فيه وضع كتاب الوجيز بين أيدينا قبل أن يطبعه مدة من الزمن وقرأناه قبل أن يطبع، هذا ليس صحيح. والعجب أنه جاء صلاة المغرب وقام يقول للناس في صفحة ما أدري كم 400 وكم يقول الشيخ بجواز قلت لا إله إلا الله. لهذا الحد يكون الكذب. ومن قرأ أحوال القصاصين سابقا لا يستغرب هذا، من قرأ أحوال القصاصين سابقا لا يستغرب هذا. الناس جمع الأئمة منهم المتساهل ومنهم المحب، والوسط هو المطلوب. الوسط هو المطلوب. بعض الناس يتساهل جدا في الجمع حتى يعرف بين الناس، مجرد ما يرى أثر غيمة في السماء يجمع، هذا خطأ. وبعض الناس تكون ليالي باردة طارصة شديدة ولا يجمع، هذا من العجب. وكل من يقول بعدم مشروعية الجمع الآن غلا لتساهل كان فيه. وأذكر أني كنت في مجلس كان فيه شيخنا الألباني رحمه الله، وبدأنا نسمع ونشعر من بعضهم أنه كان ينكر الجمع، فأوردت جميع يعني حجج من تعلق بمنع الجمع، فأخذ الشيخ يرد ويفصل رحمه الله تفصيلا بديعا. وبعد المجلس قلت فلان، قلت للمنكر لماذا ما رددت، فلم ينطق الكلمة. وأذكر أني كنت أنكر على من يمنع الجمع الآن تساهله حال الجمع. أعرف بعض الناس كانوا يتساهلوا جدا في الجمع، فانقلب إلى إيش؟ إلى القول بأن يقسم بالله إيمان مغلظة، إلى أن من جمع فقد ارتكب كبيرا كذا. فهذا غير مرضي، والأول غير مرضي. وأذكر أنني رأيت في المنام قبل أن يقول هذا الرجل بقوله بالمنع أنه خطب خطبة فيها منع الجمع، وأني صعدت المنبر وخطبت خطبة في الرد عليه. وأذكر أني حدثت بها بعض إخواني ممن جاءنا ضيفا من خارج الأردن، فأولها جزاه الله خيرا على محمل حسن، وقال يكون لك إن شاء الله تعالى ظهور بالسنة وتعليم للناس الخير. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخدمنا وإياكم لنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا ما وقفت عليه من أسئلة عن الجمع. صلى في المسجد المغرب ثم انتقل إلى مسجد يجمع، هل يجمع معهم؟ قلنا يجوز. وممن نصص على الجواز مالك والشافعي وأحمد. من جوز الجمع نصص على هذه المسألة بعينها. وقفت على نصوص لأحمد ومالك والشافعي في هذه الصورة يجوز الجمع. طيب نكتفي بهذا المقدار من الأسئلة، بدأت تتكرر، وأنبه على أمرين وهما طلبان. يعقد مركز الإمام الألباني غدا بعد صلاة العصر في مبنى المركز ندوة بعنوان لا تنصروه فقد نصره الله، يشارك فيها إخوان المشايخ علي الحلبي وسليم الهلالي والدكتور محمد موسى نصر. وطلب من بعض الإخوة يقول يا ليت أصحاب السيارات يحملوا إخوانهم الذين ليس معهم سيارات، وهذا طلب شرعي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، حتى قال الراوي ظننا أنه ليس لأحدنا فضل لا بإنسان لا حاجة. فالله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعود إن شاء الله الخميس القادم لدرسنا إن شاء الله في شرق الصعيد.